بسم الله الرحمن الرحيم. الطريق الثاني ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه على ما قرره تلميذه الشيرازي من أن الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي، لأن الحكم الظاهر قد أخذ الشك في موضوعه، الشك في الحكم الواقعي وهو متأخر عن الشك من باب تأخر الحكم عن الموضوع رتبة، والشك متأخر عن الحكم الواقعي من باب تأخره عن متعلقه عن المشكوك رتبة. فالنتيجة أن الحكم الظاهري عليكم السلام عليكم السلام فالنتيجة أن الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقع بمرتبتين، فإنه متأخر عن الشك بمرتبة، والشك متأخر عن الحكم الواقع بمرتبة، فالنتيجة أنه متأخر عن الحكم الواقع بمرتبتين، وتعدد المرتبة يكفي لرفع التضاد بينهما، فلا يجتمعان في مرتبة واحد لكي يلزم اجتماع الجدين والمتنافيين. فمن أجل ذلك لا مانع من جعل الحكم الظاهري، فأنه لا يؤدي إلى اجتماع الجدين باعتبار أن تعدد المرتبة يكفي في رفع التضاد بينهما. ولكن للمناقشة فيه مجالا واسعا. أما أولا فلأن هذا الوجه لو تم فإنما يدفع غائلة التضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، والمفروض أن الإشكال على جعل الحكم الظاهري لا يكون منحصرا به، بل هنا إشكال آخر، وهو أن جعل الحكم الظاهري قد يؤدي إلى تفريط مصلحة الواقع عن المكلف، أو إلقاؤه في مفسدة الواقع. فإذا قامت الإمارة على إباحة شيء وكان في الواقع واجبا، فإن الإباحة، وإن فرضنا أنها متأخرة عن الحرمة وعن الوجوب الواقعي مرتبة، وتأخر المرتبة وإن قلنا أنه يرفع محذور التضاد بينهما، إلا أنه يستلزم تفريط مصلحة الواقع عن المكلف، فإن جعل الترخيص والإباحة في ترك الواجب يستلزم ترخيص المكلف في تفريط المصلحة الملزمة عنه، أو إذا قامت على إباحة شيء وكان في الواقع حراما، فإن جعل الترخيص والإباحة يستلزم من لقاء المكلفة في مفسدة الواقع وهو قبيح. فإذا هذا الوجه لا يدفع الإشكال اللازم من جعل الحكم الظاهري بتمام عناصره، فإنما يدفع الإشكال إشكال التضاد بينهما فقط. وثانيا أن ظاهر هذا الوجه أن الحكم الظاهري متأخر عن الشك، ظاهره أن المراد من الشك والشك الفعلية. الحكم الظاهري متأخر عن الشك، والشك لا وجود له إلا في عالم الذهن، فنتيجة ذلك أن الحكم الظاهري متأخر عن الشك في عالم الذهن. فالحكم الظاهري متأخر عن الشك في عالم الذهن من باب تأخر الحكم عن الموضوع، والشك متأخر عن المشكوك بالذات لا عن المشكوك بالعرض، والمشكوك بالذات هو الموجود في أفق الذهن. فالشك متأخر رتبة عن المشكوك بالذات، ونتيجة ذلك أنه لا تنعن، ونتيجة ذلك أن الحكم الظاهري بوجوده العلمي والذهني في طول الحكم الواقعية، ومن الواضح أنه لا تنافي بينهما بحسب وجوديهما العلميين الذهنيين، لا تنافي بينهما، بين الوجود الحكم الظاهر الذهني وبين وجود الحكم الواقعي الذهني، إن المشكوك بالذات هو الحكم الواقعي، يعني صورة الحكم الواقعي في أفق الذهن. وهذا ليس محل الكلام، فإن محل الكلام في التنافي بين وجودهما الواقعيين بما لهما من المبادئ الواقعية، وليس محل الكلام بينهما بحسب وجودهما العلميين. فوجود الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي في عالم الذهن ليس محل الكلام، فأما بحسب وجودهما الواقعيين فلأن الشارع كما يجعل الحكم الواقعي على نحو القضية الحقيقية أي للموضوع المقدر وجوده في الخارج، فإن الشارع فرض وجود الموضوع في الخارج وجعل الحكم له، فرض وجود المستطيع وجعل وجود الحج عليه. أما أن المستطيع موجود أو غير موجود فالجعل غير ناظر إلى هذه الناحية، وكذلك الحال في الحكم الظاهري، فإن الشارع فرض وجود الشك في الحكم الواقعي وجعل الحكم الظاهري فإن الشك مأخوذ في موضوع الحكم الظاهري، فرز وجود الشك في الحكم الواقعي وجعل الحكم الظاهري. أما أن الشك موجود أو ليس بموجود فهو غير ناظر إلى هذه الناحية. وبما أن هذا الجعل لا يمكن أن يكون جزافا من المولى، فلا محال يكون مبنيا على نقطة، وتلك النقطة هي مبادئ ذلك الحكم يعني المصلحة. فالشارع جعل الحكم الظاهري من أجل مصلحة تدعو إلى جعله. فالشارع فرض وجود الشك في الحكم الواقعي وجعل الحكم الظاهري من أجل مصلحة تدعو إلى هذا الجعل. ومن الواضح أن المصلحة والمفسدة لا تجتمعان في شيء واحد، فإذا قامت الإمارة على إباحة شيء فجعل الشارع الإباحة لذلك الشيء لا يمكن أن يكون جزافا، فلا محال يكون مبنيا على نقطة، وتلك النقطة هي المصلحة التي تدعو إلى هذا الجعل. والمصلحة والمفسدة لا تجتمع في شيء واحد. وعنوان الشك عنوان تعليلي لا وجود له في الخارج، ولا يصلح أن يكون عنوانا تقليديا. وكذلك الحال لا يجتمع في نفس المولى الإرادة والكراهة بالنسبة إلى شيء واحد، والحب والبغض. ومن الواضح أنه لا طولية بين مصلحة الحكم الظاهري وبين مفسدة الحكم الواقعي وبين إرادة المتعلق الحكم الظاهري وبين كراهة متعلق الحكم الواقعي، لا طولية بين الحكمين الظاهر والواقعي بحسب مبادئهما، فإنها حقيقة الحكمة وروح الحكمة أي المبادئ. فإذا لا طولية بين المصلحة والمفسدة وبين الكراهة والإرادة في نفس المولى، والحب والبغض في نفس المولى. فمن أجل ذلك هذا الوجه غير تام. وثالثا مع الإغماض عن جميع ذلك أن تعدد المرتبة والطولية بحسب الرتبة لا ترفع غائلة التضاد، فإن المستحيل إنما هو اجتماع الزدين في زمان واحد، وإن كان بين الزدين وإن كان أحد الزدين في طول زد آخر رتبة، كما لو قلنا بأن الزدين أحدهما علة لعدم الآخر، فعندئذ بينهما طولية بحسب الرتبة، فمع ذلك يستحيل اجتماعهما في زمن واحد، فالحركة والسكون لا يمكن أن تجتمعان في زمن واحد، والقيام والقعود في موضوع لا يمكن اجتماعهما في زمن واحد. فالاستحالة في استحالة اجتماع الزبين إنما هي في عالم الزمان وبين الموجودات الواقعية الخارجية، فإن الموجودات الخارجية الواقعية إذا كان بين اثنين منها تضاد لا يجتمعان في شيء في زمن واحد، في موضوع في زمن واحد. فأما عالم الرتبة فليس له واقع خارجي وواقع موضوعي، فإنما هو من مدركات العقل فقط. فالعقل يدرك هذا العالم أي عالم الرتبة، فإدراك العقل بما أنه لا يمكن أن يكون جزاقا فلا محال يكون مبنيا على مبرر. فالعقل يدرك أن العلة متقدمة على المعلول رتبة، ما أنها متعاصرة مع المعلول زمنا. يدرك ذلك بملاك العلية، ما أن عدم العلة لا يحكم العقل بأن عدم العلة متقدم على المعلول رتبة، ما أن عدم العلة في رتبة العلة، لأن النقيضين في مرتبة واحدة. فالعقل يحكم بأن العلة متقدمة على المعلول رتبة، ولا يحكم بأن عدم العلة متقدم على المعلول رتبة، رغم أنه في مرتبة العلة وهما في مرتبة واحدة، لأن النقيضين في رتبة واحدة. فإذن عالم الرتبة عالم لا واقع له إلا عالم العقل والإدراك فقط، فلا واقع له في الخارج. فاستحالة اجتماع الزبدين والنقيضين إنما هي بين الموجودات الواقعية الخارجية في عالم الزمان، إذا كان بين اثنين منها تضاد يستحيل اجتماعهما في زمن واحد، سواء أكان في رتبة واحدة أم كان أحدهما في رتبة والآخر في رتبة آخر. وعلى هذا فالحكم الظاهري وإن كان في طول الحكم الواقعي رتبة، إلا أنهما متعاصران زمانا فهما في زمن واحد. فإذا كان بينهما تضاد يستحيل اجتماعهما في شيء واحد في زمن واحد، ومجرد كون الحكم الظاهر في طول الحكم الواقعي رتبة لا يرفع غائلة التضاد بينهما أصلا. فالنتيجة أن هذا الوجه غير تام، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ذكر جماعة إن عجب جماعة عن هذا الوجه منهم المحقق الخراساني قدس الله نفسه، فحاصل ما أجاب عن هذا الوجه أن الحكم الظاهري وإن كان في طول الحكم الواقعي ومتأخر عنه رتبة من جهة تأخر الشك عن الحكم الواقعي، إلا أن الحكم الواقعي مطلق يشمل الجاهل والعالم معا، وهو ثابت ومحفوظ في مرتبة الحكم الظاهري. مثلا المعلول متأخر عن العلة رتبة وليس في رتبة العلة، إلا أن العلة ثابتة في مرتبة المعلول، فالعلة ثابتة في مرتبة المعلول، وما نحن فيه كذلك. فالحكم الظاهري وإن كان متأخرا عن الحكم الواقعي رتبة، إلا أن الحكم الواقعي ثابت في مرتبة الحكم الظاهري أيضا. فإذا كان ثابتا في مرتبة الحكم الظاهري فيلزم اجتماع الزبين في مرتبة واحدة واجتماع المتناقضين، فإذا هذا الوجه لا يبقى محظور التضاد بينهما، بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. ولكن للمناقشة فيه مجالا. أما أولا فلأن ما ذكره قدس الله نفسه صاحب الكفاية من أن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي رتبة، فأما الحكم الواقعي فهو ثابت في مرتبة الحكم الظاهري، كلام غريب جدا. فإن الحكم الظاهري إذا كان متأخرا عن الحكم الواقعي رتبة والحكم الواقعي متقدم عليه رتبة، فإذا كان الحكم الواقعي ثابتا في مرتبة الحكم الظاهري فمعناه أن الحكم الظاهري أيضا ثابت في مرتبة الحكم الواقعي. فالمعلول متأخر عن العلة رتبة، فالعلة لو كانت ثابتة في مرتبة المعلول لازم أن يكون المعلول أيضا في مرتبة العلة في نفس تلك المرتبة، فهذا خلف يلزم من فرض كونها علة عدم كونها علة. فإن معنى كون الشيء علة أنه متقدم على المعلول رتبة، فلو كان ثابتا في مرتبة المعلول فمعناه أنه لم يكن علة، فيلزم من فرض وجوده العدم. هذا الكلام غريب جدا، أن المعلول متأخر رتبة عن العلة، فأما العلة فهي ثابتة في مرتبة المعلول، والحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي رتبة، فأما الحكم الواقعي فهو ثابت في مرتبة الحكم الظاهري. هذا الكلام غريب جدا من استصاح الكفاية قدس الله نفسه. هذا أولا، وثانيا نتكلم فيه.